أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات طلبة العلوم الدينية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة، نلتقي في درس جديد من دروس شرح عقائد الإمامية. الكلام كما تعلمون إخواني أخواتي متواصل في المبحث الثاني من مباحث الإلهيات، وهو عقيدتنا في التوحيد. وقد بينا أن التوحيد على قسمين، التوحيد النظري والتوحيد العملي، وأن لكل من القسمين 4 شعب. وقد انتهينا في الدرس السابق من الحديث عن القسم أو الشعبة الثالثة من شعب التوحيد العملي، وهي عبارة عن التوحيد الاستعاني. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نشرع في بيان الشعبة الرابعة، وهي التوحيد في الحب. بدءا إخواني أخواتي، أخطر موردين للشرك الذي يمكن أن يقع فيه الإنسان والعياذ بالله هما مسألة التوحيد، الشرك في التوحيد الاستعاني، ومسألة الشرك في التوحيد في الحب، اللي هو راح ناخذه اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن أخطر نوعين من أنواع الشرك، وأكثر نوعين تفشيا في حياة الإنسان. لذلك هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة تأمل عميقة من قبل طالب العلوم الدينية، بل من قبل الناس أجمعين، وأنا أول واحد ينبغي بل يجب علي أن أقف وقفة تأمل أمام هذا النوع من أنواع التوحيد. بدءا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، علماء المنطق يقولون أن الإنسان يولد وهو فاقد لأغلب كمالاته، وطالب لها طلبا حثيثا ساعيا من أجل تحصيلها. الإنسان يطلب كماله، ينشد الكمال، يريد أن يحصل على كماله. لذلك أودعت فيه غريزة حب الاطلاع. الآن أنتم تشوفون أن الإنسان يحاول أن يطلع على كل شيء من حوله. ليش؟ لأنه يبحث عن كماله، فاقد للكمال، فكل شيء من حوله يحاول يستكشفه ويعرف إيش بيه، عسى أن يحصل من عنده فرد حاجة يسد بيها نقصه، ويحصل من خلالها على مرتبة من مراتب الكمال. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا، الإنسان يولد وهو محب للجمال بفطرته، يحب الجمال. شوفوا هذا الطفل الآن لما يصنعوا له الشركات والمعامل اللي تصنع ألعاب الأطفال، تحاول تضفي عليها ألوان يعني بيها نوع من البهجة. ليش؟ لأن هذا الطفل ينجذب إليها، ينشد إليها، فيسوون ألوان جميلة يعني وبراقة تجذب الطفل، لأنه بطبيعته محب للجمال. وحتى بعد ما ينشئ الإنسان ويكبر باقي على هذه الفطرة، فطرة حب الجمال. الآن تشوفونا إحنا مثلا البشر نسافر للمناطق السياحية بحثا عن الجمال، نحب نشوف الطبيعة الجميلة، بعضنا يحب يشوف الوجه الجميل، بعضنا يحب الزهور، بعضنا يحب الأشجار، المناظر الطبيعية الخلابة، لأن النفس تأنس بها، القلب يأنس بها، روح الإنسان تأنس بالمناظر البهجة. إذا رجعنا إلى هذين الأمرين وأردنا أن نبحث عن الكمال والجمال الذي تسكن إليه النفس ويطمئن إليه القلب لم ولن نجد جمالا مطلقا وكمالا مطلقا إلا في الذات المقدسة. كل ما حولنا إخواني من الجمال والكمال نسبي. يعني أنت اليوم تريد تخلي لك واحد قدوة بحياتك وتقول أنا قدوتي هذا، هذا هو قدوتي. ابدأوا من أدنى شخص وصولا إلى أشرف الكائنات، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله الذي بلغ الكمال الإنساني المنتهى، يعني منتهى الكمال الإنساني بلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت سير الآن إلى أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، تنظر إلى النبي، أنت تراه كاملا، غيرك من أعدائه لا يراه كاملا. قضية نسبية، أنت في نظرك النبي متكامل، أما في نظر النصراني أو اليهودي النبي مو متكامل. لاحظوا وين أريد أوصل. إذن الكمال عندنا نحن بالنسبة إلى الكائنات الأخرى نسبي. أنت تقول هذا كامل، أنا أقول ذاك كامل، قضية نسبية. وكذلك بالنسبة إلى الجمال، أنت تشوف هذا اللون من الملبس جميل، أنا أشوف غيره. أنت تشوف هذا الوجه جميل، أنا أشوف غيره. أنت تشوف هذا الشخص جميل، أنا أشوف غيره. هذا المنظر جميل، أنا عندي غيره. هذه الزهرة اللي لونها مثلا أرجواني أنا أشوفها جميلة، أنت لا تحب الماروني مثلا، وهكذا. إخواني مسألة نسبية، المسألة نسبية. بالتالي النفس وين ما توصل تلقى الطريق متاح. شنو يعني متاح؟ يعني مهما وصلت إليه من كمال واستكشفته تعلم أن وراءه كمال مطلق، ومهما استكشفت من جمال تعلم بالفطرة أن هنالك جمال أرقى منه، أن هنالك جمالا أرقى منه. هذا الجمال الأرقى والكمال الأرقى هو جمال الذات المقدسة، جمال الله وكمال الله سبحانه وتعالى. ارجعوا إلى صفات الله، ارجعوا إلى أسماء الله سبحانه وتعالى، تجدون أنها جميعاً صفات كمال، صفات كمال، صفات كمال. تارة تثبت للذات صفة وأخرى تسلب عنها نقصاً، بحيث أنت من تنظر إلى الذات تجد أنها كمال مطلق لا نقص فيه. هاي النتيجة اللي تطلع بها، ما عداها كله مهما كان كماله لا بد وأن فيه شنو؟ نقص وفقر. حتى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله فقير إلى الله، هذا هو كمال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، ولكن لا يصل إلى كمال الله سبحانه وتعالى. شوية هاي العبارة قد تكون شوية صعبة على الأسماع، خلي أوضح أكثر يعني شنو اللي أريد أقوله. إحنا من نجي إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أكمل الكائنات على الإطلاق، ولكن هنالك جنب في هذا الكمال لا بد أن نلتفت إليها، وهذه الجنبة من شقين. الشق الأول أن كمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمال موهوب من السماء، أدبني ربي فأحسن تأديبي. لاحظوا، يعني هذا الكمال رشحة من رشحات الفيض الإلهي من بها على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك ضالا فهدى، كله من فيض بركاته تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذا الكمال ليس كمالا ذاتيا، بل هو كمال ممنوح من السماء لرسول الله صلى الله عليه وآله. الله دله على طرق الكمال، واستطاع أن يتكامل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يأتي إلى هذا العالم، بحيث جاء إلى هذه النشأة وهو كامل. من الذي كمله؟ من الذي أوصله إلى هذه المراتب العليا؟ الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل. هذا من جانب. من جانب آخر إخواني أخواتي بارك الله فيكم، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجميع أهل البيت وجميع الكائنات تمتازوا بصفة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، محتاجة إلى الله، ولكن الله ليس بمحتاج لأحد. هذا معنى أنه حتى رسول الله شنو لم يبلغ الكمال التام، أي المطلق اللي هو منحصر بالذات المقدسة. ليس معنى ذلك أن الرسول فيه نقص، يعني فيه خلل، لا لا، ليس هذا مرادنا، لعل بياني فيه قصور. مرادي بذلك أنه مهما تكامل الإنسان، مهما تكامل الكائن المخلوق، بالنتيجة كماله هو فيض من الله، هذا أولا، ومع كماله هو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. أما الغني الوحيد، وهذه الصفة لا يمكن أن يمتاز بها أي كائن حتى رسول الله صلى الله عليه وآله، الغني المطلق، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، الغني المطلق الذي لا يحتاج إلى أحد، والكامل المطلق الذي كماله ذاتي لم يهبه أحد له، هو الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول له الإمام الحسين عليه السلام، وهذا تجدوه عندكم في دعاء عرفة للإمام سلام الله عليه، يقول: إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي أنا مهما أصل من مراتب كمال وغنى أبقى مفتقر إليك، أنا ما عندي كمال إلا وهو شنو؟ من فيض جودك وكرمك يا رب. فحتى إذا وصلت إلى مرتبة غنى وصرت كامل متكامل، بس أنا أبقى بالنتيجة مفتقر إليك. أنا غني عن غيرك نعم، لكن إليك لا أستطيع أن أكون غنيا عنك، أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إذن إخواني أخواتي بارك الله فيكم، الإنسان الباحث عن الكمال، الباحث عن الجمال، لا يمكن أن يجد كمالا مطلقا وجمالا مطلقا إلا في الذات المقدسة. ولذلك حتى الكامل من الناس مثل رسول الله، مثل أمير المؤمنين، مثل أهل البيت جميعا، تجدون أنه راغب إلى الله، ساع نحو الله سبحانه وتعالى، مريد لله، منجذب إلى الله سبحانه وتعالى، رغم ما فيهم من الكمالات، ولكنهم مع ذلك منجذبون إلى الله تبارك وتعالى. ليش؟ لأنه كمال مطلق، لأنه جمال مطلق. طبيعة القلب، طبيعة النفس الإنسانية، طبيعة عقل الإنسان أنه لا يستقر ولا يقر إلا إذا وصل إلى المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، ما تسكن نفس الإنسان حتى يصل إلى منتهى الكمال، ومنتهى الكمال هو الله. لا تسكن نفس الإنسان ويبقى باحث عن الجمال ما دام الأمر نسبيا، ولا يمكن أن تقر نفسه ويطمئن قلبه إلا إذا وصل إلى الجمال المطلق. حتى تعرفون ليش الله كلفنا بعبادته والارتباط به، لأنه مهما نرتبط بغيره من الكائنات لا تقر أنفسنا، لا تطمئن قلوبنا، ولا يمكن أن تطمئن، ولا يمكن أن تقر النفس، ولا يمكن أن تسعد إلا إذا وصلت إلى الكمال المطلق، إلى الجمال المطلق، وهو كماله وجمال الله سبحانه وتعالى. فإذا وصلت النفس إلى تلك المرتبة الكمال والجمال المطلق، أصبحت لا تأنس إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا ترى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تريد ولا ترغب إلا في الله سبحانه وتعالى. لاحظوا ماذا يقول المولى تبارك وتعالى في الحديث القدسي. في الوافي للفيض الكاشاني يقول تبارك وتعالى: ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. هذا القلب لما اكتشف الجمال الإلهي والكمال الإلهي تفرغ من كل حب لغير الله وميل لغير الله وإرادة لغير الله، وخلص وأصبح محلا ومكانا لا يسكن فيه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا حرم الله، أصبح الله اللي ما إلى مكان، لا يحده مكان أو زمان، مكانه الأوحد الوحيد قلب الإنسان المؤمن. وقلب الإنسان المؤمن لا يكون مكانا لله عز وجل إلا إذا اكتشف حقيقة كونه الكمال المطلق والجمال المطلق تبارك وتعالى. من دون أن يستكشف القلب هذه الحقيقة ويؤمن بها لا يخلص إيمانه، ويبقى إيمانه مشوبا برائحة الشرك. إيمان خالص محض لا شائبة فيه لا يمكن أن يحصل للإنسان ما لم يوحد الله سبحانه وتعالى بالحب، فيكون معشوقه ومحبوبه الوحيد هو الله، والأوحد هو الله سبحانه وتعالى. هذا مو مدعاي، اسمعوا كلام الإمام الصادق عليه السلام في ميزان الحكمة. يقول: لا يمحض رجل الإيمان بالله. يمحض إخواني يعني ينقي، يعني يخلص الإيمان، يصير إيمانه خالص نقي لا شائبة فيه لا كدر فيه. شلون يمحض؟ شلون يخلص؟ شلون ينقي؟ اسمعوا، قال: لا يمحض رجل الإيمان بالله حتى يكون الله أحب إليه من نفسه وأبيه وأمه وأهله. هسه أهله قد يريد زوجته وقد يريد لا أهله يعني عياله، وأهله وماله ومن الناس كلهم. لابد يصير الله هو أحب الموجودات إليه على الإطلاق، بما أنه كمال مطلق، بما أنه جمال مطلق، إذا له الحب المطلق، الحب الذي لا قيد فيه، الحب لذلك لاحظوا إخواني، سبحان الله، لاحظوا هذه المعادلة. الإنسان إذا أحب الله سبحانه وتعالى حبا مطلقا كشف له ذلك عن بلوغه مرتبتين عظيمتين. احنا قبل شوية قلنا أن الإيمان لا يخلص ولا ينقى إلا إذا كان الحب لله مطلق، بحيث يكون الله أحب الموجودات، لا ويا واحد ولا ورا واحد، وأن إلى ربك المنتهى مطلقا، بس هو، بس هو المرتبة الأعظم لله عز وجل، بحيث يصبح القلب حرم الله. انظروا إلى هذه المعادلة. الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة كشف ذلك، يعني حبه المطلق لله كشف عن بلوغه مرتبتين. المرتبة الأولى أنه يصبح صادق العقيدة. أنتم تقرؤون في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن نحن مأمورون بأن نكون مع الصادقين. يعني ما الذي يوصلنا إلى هذه المرتبة، مرتبة الكون مع الصادقين، بحيث أنا أصير واحد من عندهم، أصير واحد من الصادقين. وإذا صرت واحد من الصادقين، التفتوا إلى هاي ترى هاي مهمة المسألة. إذا صرت مع الصادقين تصير هذه الآية شنو؟ يعني مثلا أنا اسمي زيد أو صرت مع الصادقين، الله شي يقول؟ يقول كونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع رسول الله، كونوا مع أمير المؤمنين، وكونوا مع زيد لأنه واحد من الصادقين. لاحظوا، يصير الله سبحانه وتعالى يدعو لي يدعو الناس بأن تكون معي، تكون مع رسول الله. مع شلون الإمام يوقف أمام أنصار الحسين يقول يا ليتنا كنا معكم. لماذا يا ليتنا كنا معكم؟ لأنهم من الصادقين، والله عز وجل يقول كونوا مع الصادقين، فيتمنى الإنسان أن يكون معهم. وهم أناس عاديون ترى، من عرض الأمة إخوان، حالهم حالي حالكم، مو من المعصومين، حبيب وزهير وعابس وفلان وفلان، لكن لأنهم كانوا صادقين في عقيدتهم وفي حبهم لله تبارك وتعالى كشف إخلاصهم الحب وإمحاضهم الحب لله وتنقيتهم الحب لله سبحانه وتعالى، إيمانهم لله عز وجل، كشف عن كونهم من الصادقين. عندما قالوا لا إله إلا الله صدقوا فيها. ما الذي أوصلهم إلى هذه المرتبة؟ صدقهم، مرتبة الصدق عفوا. ما الذي أوصلهم إلى هذه المرتبة؟ حبهم لله سبحانه وتعالى، حبهم لله. ولهذا في دعائكم نقرأ هذه الفقرة: فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، ويا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين. الإنسان إذا وصل إلى مرتبة الحب الإله الخالص يعني وصل إلى مرتبة الصادقين، وكان مع الصادقين. Yeah. قال أمير المؤمنين عليه السلام مع الله يناجي. آه من نار تنضج الأكباد والكلى، آه من نار نزاعة للشوى، آه من غمرة بين ملهبات لضى. ثم أنعم في البكاء، يعني أكثر في البكاء أمير المؤمنين. فلم أسمع له حسا ولا حركة، فقلت غلب عليه النوم لطول السهر، أوقظه لصلاة الفجر. يقول قرب وقت صلاة الفجر وهو ساجد على الأرض ويبكي طويلا، فقلت لعله نام، غلب عليه السهر ونام، جيت أريد أقعده. يقول فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة، فحركته فلم يتحرك، وزويته جريت علي فلم ينزوي، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، مات والله علي بن أبي طالب. فأتيت منزله مبادرا أنعاه إليهم، دقيت الباب على الزهراء سلام الله عليها، منو؟ قلت لها أنا أبو الدرداء، إيش عندك؟ قلت لها ما عندي من الأخبار غير علي بن أبي طالب مات. اسمع، فقالت فاطمة يا أبا الدرداء مات شلون؟ شلون مات يعني؟ شنو اللي صار؟ ما كان من شأنه ومن قصته، فأخبرتها الخبر، فقالت هي والله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله. إحنا نقول أغمي عليه. قالت له هو طبيعته هالشكل، من يتعبد يغمى عليه من كثرة العبادة، يغمى عليه من شدة خشيته لله سبحانه وتعالى. هي والله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله. ثم أتوه، يقول أهل إجوا وياي، ثم أتوه بماء فنضحوه على وجهه، فأفاق ونظر إلي وأنا أبكي، فقال مما بكاؤك يا أبا الدرداء؟ فقلت مما أراه تنزله بنفسك. ليش سيده تسوي بنفسك؟ أنا أبكي عليك، ليش هالشكل؟ فقال يا أبا الدرداء فكيف لو رأيتني ودعي بي إلى الحساب، وأيقن أهل الجرائم بالعذاب، واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية فضاض، فوقفت بين يدي الملك الجبار، قد أسلمني الأحباء ورحمني أهل الدنيا، لكنت أشد رحمة لي بين يدي من لا تخفى عليه خافية. فقال أبو الدرداء والله فوالله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه مخافة علي بن أبي طالب من الله سبحانه وتعالى. إذن إخواني، أهل البيت يخافون الله ويطمعون برحمة الله، لكن ليست هي المحرك لعبادتهم. لم يعبدوا الله لا لهذا ولا لذاك، وإنما لذاته المقدسة حبا به. وهذه المرتبة التي ينبغي للإنسان المؤمن أن يحاول جاهدا الوصول إليها. هذا تمام الكلام في درس اليوم. بقيت لدينا مطالب إن شاء الله سبحانه وتعالى نستعرضها في دروس لاحقة. أكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.